يفقهون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في سلسلة وصايا. هذه السلسلة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أرحب في مطلع هذا اللقاء بالمتحدث في كل حلقات هذه السلسلة، وهو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. مرحبا بكم شيخ عمر، وأهلا وسهلا.
أهلا، وأحييك وأحيي الإخوة المشاهدين والمشاهدات أيضا.
ستحدثنا اليوم شيخنا الكريم مأجورا ومشكورا عن العلم، وستوصينا وتوصي المشاهدين الكرام بالعلم وما يمكن أن يقال عن العلم وتعريفه وأشكاله وأنواعه. وإذا سمحت لي قبل ذلك، الزملاء قدموا لنا استطلاعا في أحد الأماكن العامة، وسألوا مجموعة من الإخوة عن العلم وعن أشكاله وأنواعه، وجاءوا بالإجابات التالية.
العلم هو المعرفة، أشكاله يعلوم، يعني معرفة عادية، وفي معرفة إسلامية ومعرفة عادية في الحياة، يعني معرفة الحياة.
والله العلم هو تعريف، هو طلب المعرفة، وأي شيء يخص العلم سواء كان علم شرعي، علم تقني، علم دنيوي، والعلم له أوجه كثيرة. طبعا عندك مثل العلوم الشرعية، هذا كمثال، علوم إدارية، علوم كيميائية، يعني علمي أوجه كثيرة. حتى الله سبحانه وتعالى ذكر العلم في القرآن، على كذا وجه ذكر سورة اقرأ، قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبرضه في آية ثانية: وما أوتيتم من علم إلا قليلا.
العلم طبعا هو كل ما يستدل به عن طريق العقل، تمام. أشكاله أو أنواعه، في منه علم دنيوي وعلم شرعي، يعني العلم زي مثلا العلوم الطبيعية والعلوم الدنيوية المعروفة، في علم الشرع اللي هو العلم الدين
العلم هو المعرفة. أشكاله في علم ديني وفي علم دنيوي، يعني جزء بيختص بالأمور الدنيوية وجزء بيختص بالأمور الدينية.
شكرا لكم أيها الكرام الذين شاركوا في هذا الاستطلاع، وشكرا كذلك لكل من يتابعنا الآن على بقائهم معنا. وأعود إليكم شيخنا الكريم للتعليق على ما ذكره الإخوة في هذا الاستطلاع.
الحمد لله الذي علم بالقلم، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي لأقوم سنن نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإجابات الإخوة يعني تدور تقريبا في معنى واحد، وهو تعريفهم للعلم بأنه المعرفة. والواقع أن المعرفة هي صورة من صور العلم، صحة العبارة. وإلا فإن العلم في تعريف أهله أو عند أصحاب الحدود يقولون هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وبهذا يخالف الظن الذي لا يكتسب صفة الجزم. والمقصود هنا، أن حتى لا ندخل في هذه التعريف الدقيقة، فمجالنا في هذا الحديث لا ليس يعني لقصد تحرير التعريف بهذه الدقة على طريقة أصحاب الحدود والتعريف، لكن لفت نظري في أحد الإخوة المداخلين أنه قال إن العلم مصدره العقل. والواقع أن العلم، أن العقل أحد مصادر المعرفة أو العلم، وليس مستقلا بذلك. فإن ثمة، بل علم الشريعة كله مرده إلى الوحي، مرده إلى الوحي. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلو كان العلم يؤتى أو يعني يستقل، فلو كان العقل يستقل بالعلم لما احتاج الناس إلى هذه الرسالات والشرائع ونحو ذلك. لكن لعل الأخ يعني قصد بذلك ما سوى علوم الشريعة، فإنها مبنية على العقل ومبنية على التجارب. وربما أيضا قصد أنه العقل الصحيح مطابق للعلم الصريح.
ذكر الإخوة كذلك أنواعا من العلوم وأشكالا.
نعم.
والسؤال هنا عندما يرد لفظ العلم في القرآن أو في السنة،
نعم،
هل الفهم دائما أو التفسير يذهب إلى العلم الشرعي فقط أو لكل العلوم؟
لا، الأصل كل النصوص التي وردت في مدح العلم فهي متجهة إلى علوم الشريعة، لكن قد يرد ذكر العلم في القرآن والسنة ويراد به غير العلم الشرعي، لكن هذا في الغالب لا يكون في مقام المدح والثناء، إنما يكون في مقام الذم أو في مقام مطلق الذكر. فمثلا لما ذكر الله تعالى في فواتح سورة الروم عن الكفار فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهذه لا شك أن علوم دنيوية. وفي مقام والعياذ بالله العذاب لما ذكر الله سبحانه وتعالى شأن المعذبين قال فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فلم يكن هذا علما نافعا ولم يكن علما قائدا إلى تصديق الرسل وطاعتهم والانقياد لهم عليهم صلوات الله وسلامه، فذم الله تعالى ما عندهم من العلم لأنه لم يكن نافعا. وهكذا يقال هنا كل ما ورد من النصوص في مدح العلم فهو متجه إلى علوم الشريعة، وخيرها ما كان مؤثرا ونافعا، بمعنى أنه يترجم ترجمة عملية في الانقياد والاتباع وبث العلم وما يورثه من الخشية والإنابة والانكسار لله سبحانه وتعالى، كما أثنى الله تعالى على هؤلاء العلماء بقوله إنما يخشى الله من عباد العلماء، وقال الله تعالى في خواتيم سورة الإسراء إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم، يعني هذا القرآن، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان، شوف هذا الأثر، أثر العلم وأثر التدبر وأثر الخشية، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
جميل. إذن كيف ترى شيخنا الكريم احتياج الناس، عامة الناس أو عموم الناس، إلى العلم لكي تسير حياتهم يعني وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى؟
نعم. يعني من أجمل الكلمات الحقيقة التي يعني يعبر عنها في الحاجة أو بيان حاجة الناس إلى العلم مقولة قالها الإمام أحمد رحمه الله، وهي كلمة متينة وحسبك أن تصدر من مثل هذا الإمام الجليل، قال رحمه الله حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لماذا يا أبا أسامة؟
لماذا؟
لماذا؟ ولعل الإخوة المشاهدين والمشاهدات يشاركونني الجواب، معقول حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب؟ والجواب نعم. أنا وأنت قد نستغني عن الطعام 14 ساعة وربما يوما كاملا، أليس كذلك؟ لكنني لا يمكن أن أستغني عن العلم لحظة واحدة. لماذا؟ لأنني لا أستطيع أن أصلي على الطريقة الشرعية إلا بعلم، لا أستطيع أن أصوم الصوم الشرعي إلا بعلم، ولا أحج إلا بعلم، ولا أتكلم إلا بعلم، ولا أسكت إلا بعلم. فما الذي يجعلني مثلا أن أتناول هذا الطعام؟ لأني أعرف أن الشريعة دلت على أن هذا مباح. لماذا أترك هذا الطعام أو ذاك الشراب؟ لأن الشريعة دلت على أنه محرم. حينما أنظر منظرا معين أصرف بصري، لماذا؟ لأن الشرع أمرني أن أغض بصري. وحينما أنظر إلى منظر ما فلا أغض بصري عنه، بل أطلقه وأتمتع بالنظر إليه لأنه منظر أمر الله عز وجل بالتفكر فيه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب. فأنا حينما أغض بصري أو أطلقه، أغضه وأطلقه بعلم، أتكلم وأسكت بعلم، أسمع وأغلق سمعي أيضا بعلم، أليس كذلك؟ إذن صارت حاجتنا إلى العلم لا تفارق أنفاسنا، لا تفارق أنفاسنا. أسلم بعلم، أترك السلامة بعلم، أدخل بعلم، أخرج بعلم، أتزوج بعلم، أطلق بعلم، وهكذا.
جزاكم الله خير. إذن من هذا يعني نستنتج يعني فضيلة كبيرة للعلم وللعلماء.
نعم.
وأن لذلك منزلة كبرى، ولأجل ذلك الزملاء أيضا نزلوا إلى أحد الأماكن العامة وسألوا مجموعة من الإخوة عن تحديدا هذا السؤال، ما هي منزلة العلماء في الإسلام؟ نرى الإجابات.
ثم ورثة الأنبياء كذلك برضه يقول كاد المعلم أن يكون رسولا.
العلماء هم ورثة الأنبياء في الأرض.
منزلة العلماء في الإسلام، منزلة العلماء كبيرة، فهو مورث الأنبياء تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء هم مورث الأنبياء، وتصديقا لقول الله تعالى حسب الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباد العلماء.
ورثة الأنبياء، وكاد المعلم أن يكون رسولا، يعني كان يأخذ منزلة الرسول المعلم.
شكرا لكل الأخوة الكرام المجيبين. سأسألكم شيخنا الكريم عن منزلة العلماء، لكن رأيكم فيما ذكره الأخوة.
جيد، الجملة جيد، لكن نبدأ فقط على أن أحد الأخوة أظن اللي قبل الأخير قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا لحن فاحش، لأن الآية تنقلب حينئذ فيكون الله يخاف أو يخشى من العلماء، والصواب أن العلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، فقط تنبيه لأن هذا لحن قد يقع في بعض الناس،
فتكون إنما يخشى الله
بمعنى أن الله هو المخشي سبحانه وتعالى.
جميل. طيب، ما أن الحديث عن منزلة العلماء،
منزلة العلماء يعني تتميما لكلمة الإمام أحمد السابقة لعلنا ندخل منها إلى بيان منزلة العلماء. كان بعض العلماء يقول لولا العلماء، يعني لولا ما جعله الله عز وجل فيهم من الخير وبيان الحق إلى آخره لصار الناس كالبهائم. لماذا؟ لأن العلم نور، والإنسان حينما يسير بدون علم فكأنما يسير متخبطا، لا ميزان عنده ولا بصيرة ولا هدى يسير عليه. ذكر الإخوة جملة من الفضائل، كونه مرثة الأنبياء، وهذا ثابت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، ولعل من أجل فضائلهم أن الله سبحانه وتعالى استشهدهم على أعظم مشهود. ما هو أعظم مشهود؟ هو وحدانية الله عز وجل. قال الله تعالى: شهد الله على ماذا؟ أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله تعالى قرن شهادته بشهادة الملائكة وشهادة العلماء، فأي منزلة أعظم من هذه المنزلة؟ كون الله سبحانه وتعالى استشهدهم على أعظم مشهود. الأمر الثاني أيضا، هم كما قال بعض العلماء هم مصابيح الدجى، وهم المفزع بعد الله سبحانه وتعالى لمعرفة أحكام ما ينزل النوازل التي تنزل بالمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى ذاما المنافقين على عدم رجوعهم إلى أهل العلم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه به ولو ردوه إلى من؟ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعلنا أيضا من الأمثلة، مدام الأخ في التقرير الأول ذكر العقل وما العقل، دعنا أيضا نعمل العقل في هذه القضية، نعمل العقل في هذه القضية، وهي أن المجتمعات التي يكثر فيها أهل العلم، نقارن قصدي بين المجتمعات التي يكثر فيها العلماء وبين المجتمعات التي يقل فيها العلماء.
أين
الأمر؟ يعني لا أحتاج أن أطيل فيه وأفيض في الفرق بين هذه المجتمعات وتلك المجتمعات. أيضا من الأسئلة العقلية التي طرحها القرآن لتقرير فضيلة العلم قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد سبقت هذه الآية بالإشارة إلى أثر العلم النافع، أو ما هي حقيقة العلم الذي لا يستوي صاحبه مع من فقده، فقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن عجائب الفضائل المتعلقة بأهل العلم أن الله تعالى يستشهدهم أيضا حتى يوم القيامة، حتى يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الكفار: إن الخزي اليوم، قال الذين أوتوا العلم، يعني يوم القيامة، إن الخزي اليوم والسوء على من؟ على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى آخره. فهم حتى في يوم القيامة أبقى الله لهم صفة العلم. وهنا أذكر قصة وقعت لي بهذه المناسبة مع شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو والله يعني من أجل من رأيت، من رأت عيني وصاحبته، ممن أحب العلم حقا، حتى يعني يشعر القريب منه أن العلم كان يجري في عروقه رحمه الله، فلا يجد فرصة إلا واهتب لها في بث العلم ونشره. مرة وكنا في السيارة في طريق، وكان معنا أحد الأقارب، فقال: يا شيخ، هل هذه اللذة التي يجدها أهل العلم في حديثهم ومسامرتهم، هل هم يتذاكرونها أيضا في الجنة؟ يعني ما هي المسائل العلمية التي تتذاكر في الجنة؟ طبعا الشيخ رحمه الله لم يكن عنده جواب يقطع به، ولكنه أجاب جواب طريف فقال: أسأل الله عز وجل أن أدخل أنا وإياك الجنة حتى ننظر هل هناك مسائل علم نبحثها أو لا نبحثها،
نبحث أمور أخرى.
أي نعم، نبحثها أو لا نبحثها. قال: إذا دخلنا الجنة بفضل الله ورحمته أخبرتك هل هناك مسائل تتذاكر أم لا. أيضا أشار أيضا من بركات العلم والعلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان إذا مات كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد أول، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انظر يا أخي والإخوة المشاهدون يشاركوننا، أنا يعني أكاد أجزم أنه لا يكاد يوجد بيت إلا وفيه بعض الكتب المفيدة والنافعة. انظر إلى العلماء الذين ماتوا من قرون وهم حاضرون بيننا، بماذا؟ بعلومهم وكتبهم التي صنفوها. من منا مثلا لم يسمع بصحيح البخاري أو بصحيح مسلم؟ كم ورد ذكره في هذه الحلقات؟ صحيح البخاري، مسلم، متفق عليه، نعم. كم ذكرنا مرة من أعلام؟ ذكرنا الإمام أحمد، ذكرنا الشافعي، ذكرنا جملة من الأئمة والعلماء، ذكرنا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. انظر كيف أحيى الله سبحانه وتعالى، كيف أحيى الله سبحانه وتعالى ذكرهم، وهذه من البركات المعجلة. مثلا رياض الصالحين، وقد كنت تحدثت معك فيه في أحد الفواصل، يعني انظر إلى هذا الكتاب. أنا سافرت إلى عدة دول، وجدت له ترجمات لا تحصى، حتى بعض اللغات التي نظن نحن أنها لغات يعني لا يتكلم بها إلا العدد القليل، ووجدنا ترجمات لهم. زرت بلاد البوسنة قبل 20 سنة، فسألت: ما الكتب المترجمة عندكم من كتب السنة؟ قالوا: عندنا البخاري ورياض الصالحين. البخاري ورياض الصالحين. واليوم في مساجدنا لا نكاد نجد أحدا إلا ويقرأ من هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين. انظر إلى بركة العلم. ولا يقرأ من هذا الكتاب إلا يقال: قال المؤلف رحمه الله تعالى. كم من الرحمات والدعوات التي تصيب الإنسان في سلوكه لطريق العلم والعلماء.
مع هذا الفضل وهذه المنزلة التي تفضلت بها شيخ عمر، ما هو موقفنا وقد يحصل هذا، وخاصة في الأزمنة الأخيرة مع كثرة الوسائط ووسائل التواصل وغيرها، وتجرؤ كثير يعني للأسف الشديد ممن يعني لا يعون هذه المنزلة وهذا الفضل وهذا القدر عند رب العالمين لهؤلاء العظام الذين خدموا أمتهم وخدموا دينهم؟ ما هو الموقف ممن يطعنون أو يسيئون أو يقللون من شأن العلماء؟
يعني كما أشرت وظهرت هذه بكل أسف حقيقة في مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشرت بكثرة الآن، جرأة من صغار، بعضهم ما طرت شواربهم بعد، على أعلام وقامات كبار. بعض الناس حينما نتحدث عن هذه القضية يقول: وهل العالم معصوم؟ نقول: لا، ليس بمعصوم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن من العقل ومن الدين أن تنزل الناس منازلهم. حينما يخطئ رجل كبير في الناس يجب أن ينظر إلى هذا الخطأ بمقياس الصواب، هذه واحدة. الثانية: كيف نتعامل معه؟ أنا الآن لو أردت أن أمارس هذا الأسلوب الذي يمارسه بعض الناس للأسف في هذه المواقع مع أخطائه، هو لتبرم مغضب وهو رجل عادي، فكيف بالتعامل مع العلماء؟ الأمر الثاني أن هناك مسلك خطير ينبغي أن ينتبه له. ففرق بين أن أتكلم بنصح ونقد لذلك الخطأ، وبين أن أنتقد العالم لأجل أنه عالم ولما يحمل من الشريعة، فنقده لأجل ما يحمل من الشريعة خطير جدا، خصوصا إذا اقترن بذلك والعياذ بالله استهزاء وشيء من هذا القبيل، فإن هذا خطير، قد يؤدي ببعض الأحيان إذا كان المقصود ما يحمل من الشريعة قد يؤدي بالإنسان إلى الكفر. فالله الله أقلوا عليهم لا أبالي أبيكم كراما أو سدوا المكان الذي سدوا.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم، وصلى الله وفقنا وإياكم والمشاهدين أجمعين إلى العلم والتعلم والحرص على الخير، وكذلك حفظ حق العلماء الذين خدموا هذه الشريعة وهذا الدين. شكرا لكم متابعين الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة من حلقات وصايا، وشكرا أيضا في ختامها لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. نلتقي على خير بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أن